الإرشادات النافعة إلى أهمية اقتناء الكتب والمطالعة. لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد، الليلة معنا كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى على أهمية المطالعة في كتب العلم وأهمية اقتناء الكتب والمحافظة على الكتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، تعلمون جميعا وفقكم الله أن الكتب هي التراث الذي تركه علماء الإسلام والمصنفون والمشتغلون بهذا الفن لمن بعدهم. والكتب العلمية النافعة السليمة هذه هي تعتبر العمود لطلبة العلم الشرعي. القرآن الكريم معلوم عند الجميع أنه هو الكتاب الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية للناس، فيه خبر من مضى وما يحتاج إليه الناس من الأحكام الشرعية، وفيه نبأ ما يأتي مما ذكره الله فيه. فهو الكتاب الذي من حفظه حفظ، ومن علم تفسيره فقد صار حبرا وعالما من علماء المسلمين. فالقرآن الكريم الاهتمام به حفظا ودراسة ومراجعة تعليما، هذا هو الخير في المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من صحابي هذا الحديث؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأديموا تعلم هذا الكتاب وتعليم هذا الكتاب، واقرأوا تفاسير العلماء للآيات، وانظروا الأحكام المأخوذة من هذا الكتاب، ففيها الخير للناس. وقد مر معنا قبل فترة الكلام على شيء من فضائل القرآن، وأخذنا دروسا عدة في فضل القرآن تعلما وتعليما وفهما. وكلامي في هذا الوقت هو على الكتب العلمية النافعة، الكتب التي ألفها المؤلفون النصحاء الذين شهد لهم أهل العلم بالخير والاستقامة وسلامة الطريق والمعتقد. هو الذي يراد الكلام حول كتب هؤلاء. القراءة والاهتمام بالكتب العلمية والتراث العلمي حقيقة الناس يقسمون أمام الكتب إلى أقسام. القسم الأول من عزف عن الكتب وعن المطالعة والقراءة والبحث والتنقيب، هذا لا يظن أنه سيصل إلى مراتب العلماء وأنه سيبلغ مبلغا يريده من العلم، لأن العلم يؤخذ من بطون هذه الكتب، وألفها مؤلفوها في جميع الفنون، إما في اللغة، في العقيدة، في المصطلح، في الفقه، في أي باب من الأبواب ألفها المؤلفون بتحر ونظر وخلاصة بحوث سعوا إلى طرحها للقراء الكرام. فإذا كان هذا الشخص عازفا عن هذه الكتب ولم يكن عنده الحرص على اقتناء هذه الكتب ولم يكن عنده الحرص على المطالعة في هذه الكتب، هذا لا يبحث عن العلم أو لا يظن أنه سيصل إلى مرتبة كبيرة في العلم. القسم الثاني من أقسام الناس في الكتب من عزفوا عن هذه الكتب للآلات الحديثة الآن، في الحاسوب، في الجوالات، في المكتبة الشاملة، في النت، فصار يطالع المسائل التي يريدها عبر هذه الأمور، وبالذات مع سهولة التواصلات هذه ممكن ينزل المكتبة الشاملة في الجوال، ممكن أي كتاب يريده أو أي مسألة يبحث عليها في النت وسيأتي للذي يريد. فبعضهم عزف عن هذه الكتب بسبب هذه الآلات، وما علم أن هذه الآلات التي بحثت فيها هي تعتبر كمقربة لبعض ما تحتاج إليه، وليس لك غنى عن الكتب. فالكتب العلمية قراءتك فيها بيقين، تحيل إلى المسألة بيقين، قراءتك في هذه الكتب أيضا تستفيد فوائد أخرى ليس فقط في المسألة التي تريدها. قراءتك في الكتب ستجعلك تتوصل إلى المسائل، إلى عدة مسائل، وتعرف أين مضان المسائل التي تريدها. قراءتك في الكتب تعطيك ملكة قوية في قراءة عبارات العلماء، لكن إذا كنت فقط إذا احتجت مسألة رجعت لها في الحاسوب، عبارة أن علمك محصور في أجزاء محدودة. فاقرأ، انظر اصطلاحات العلماء، واقرأ في الكتب لتنمو لك المعلومة ولتقوى لك الحجة ولتكون صاحب اطلاع حقيقي لا اطلاع وهمي. وهناك من الناس، من أقسام الناس في الكتب، أصحاب الهمم الضعيفة، لا هو حول آلات الحاسوب ولا هو حول الكتب، وإنما فقط حيثما وقعت عينه على كتاب قرأ فيه قليلا وترك. ممكن الكتب قد تكون عنده أو في مكتبة عامة فيمر عليها وكأنه على هيئة الرجل الذي يذهب إلى حديقة للنزهة وغيرها، ما كأنه بحاجة إلى المطالعة في الكتب والاستفادة والتنقيب للفوائد والبحث. وهناك من الناس من بقي في ربكة في كيفية الاستفادة من الكتب، يرى كتبا عدة أمامه، إيش أقرأ فيها وكم أقرأ، وهذا لسوء تدبيره أو لعدم سؤاله لأهل الخبرة في العلم في كيفية التعامل مع الكتب كما سيأتي معنا بإذن الله. وإن المطلوب من طلبة العلم أن يعرفوا قدر هذه الكتب، المطلوب من طلبة العلم ومن الناس أن يعرفوا قدر هذا التراث وقدر هذه الكتب العلمية التي تركها الأوائل. فهذه الكتب بذلت الأوقات في صياغتها وكتابتها، وربما الليالي والأيام والشهور، بل ربما مرت سنوات وأهلها يؤلفونها من أجل أن تخرج بحلة طيبة وبصيغة حسنة وبثروة علمية غزيرة. فحرصك أيها الطالب على قراءتها والاستفادة منها والمطالعة هي من أسباب رقيك إلى المراتب العالية الكبيرة. وسأذكر لكم بعضا من أحوال العلماء مع الكتب، من أحوال العلماء مع الكتب في حرصهم على اقتنائها وشرائها، وفي حرصهم على المطالعة فيها والتكرار للكتاب الواحد أكثر من مرة، وفي حرصهم عليها في السفر والحضر قرب النوم وقت ما يريد أن ينام، في اليقظة، في حالة الصحة وفي حالة المرض، بل في ساعة الاحتضار، لتعلم أن مكانتها مكانة كبيرة في نفوسهم، وأن حرصهم عليها حرص شديد، وما ذاك إلا لمعرفتهم بمكانتها. ذكروا عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، هذا ابن عبد الهادي يقول: لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث. سمعتم هذا الكلام عن شيخ الإسلام، يقول: نفسه لا تكاد تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة، لا تشبع ولا يقنع من المطالعة، بل باستمرار وهو حريص عليها. وكان ابن حزم رحمه الله يذكر الاهتمام بأمر الكتب، يقول: الاستكثار من الكتب، ثم يقول: لن يخلو كتاب من فائدة، إلى أن قال: فالكتب نعم الخزانة له إذا طلب. الكتب هي نعمة الخزانة التي تقوم بالمحافظة عليها. وقد ذكروا عن شيخ الإسلام رحمه الله، ذكره عنه الحافظ ابن القيم، قال: ابتدأني مرض، فقال للطبيب: إن مطالعتك وإن كلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة؟ فقال: هذا خارج عن علاجنا. هكذا كان رحمه الله، حكم الطبيب إلى علمه. أما الشخص إذا كان هناك شيء يحبه ويرتاح به سيرتاح نفسيا، وإلا لا. قال: أنا كذلك أجد الراحة النفسية إذا تعلمت أو إذا قرأت واستفدت وطالعت الكتب العلمية. وكان ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يقول: قال: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب. قال: وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد ما قاله رحمه الله: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. هكذا عرفوا مكانة الكتب ومنزلة الكتب رحمة الله تعالى عليه. قال عن نفسه: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد لكان أكثر. وأنا بعد في الطلب. إيش معنى وأنا بعد في الطلب؟ وما يزال في الطلب، وما يزال في الطلب. هذه هي همتهم، يطالع 20,000 مجلد رحمة الله تعالى عليهم. وهكذا أيضا لما تقرأ عن بعض العلماء في حرصهم على المطالعة للكتب، فقد ذكر السخاوي في ترجمة محمد ابن أحمد قال: وأنا أعرفه أزيد من 50 سنة وما دخلت عليه قط إلا ووجدته يطالع أو يكتب. أكثر من 50 سنة ما مل ولا حصل له الكسل ولا حصل له الخمول في هذه المدة كلها. وذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو يتحدث يقول: وحدثني أخو شيخنا، يعني عبد الرحمن ابن تيمية، عن أبيه عبد الحليم قال: كان الجد أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. الرجل في داخل الحمام يقول لواحد: اقرأ في الخارج واسمعني القراءة. كل هذا محافظة على الكتب، على القراءة، محافظة على المطالعة وحرص على اقتناء الكتب والمطالعة في الكتب. وقد ذكر أيضا السخاوي رحمه الله في ترجمة أحمد بن علي الهيتم الشافعي قال: وكان لا يمل من المطالعة والاشتغال. لا يمل، ما يحصل منه ملل من المطالعة في الكتب. وقد ذكر أيضا السخاوي رحمه الله في ترجمة الفيروز أبادي الذي هو محمد بن يعقوب قال: وكان لا يسافر إلا وصحب معه عدة أحمال، أي من الكتب، ما يخرج ولا يسافر إلا ومعه الكتب التي يستفيد منها ويجد منها خيره وبغيته من العلم. بل لما تقرأ في سير الأوائل كان الواحد يستغني بالكتب عن مجالسة الآخرين. ذكروا عن ابن المبارك كما ذكرها الذهبي في السير قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر، يقول: كيف أشعر بالوحشة وأنا مع النبي، أي مع الأحاديث النبوية أقرأها وأطالع فيها، ومع أصحاب رسول الله الذين يرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا لما تقرأ في سير الأوائل في حرصهم على الكتب ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عيسى ابن أحمد قال: لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة، وما تزوج بل عقد على عجوز تخدمه. ما تزوج، عقد على عجوز من أجل الخدمة، لأنه لو تزوج شابة تحتاج ما تحتاجه النساء، لكن عجوز ليس لها رغبة في النكاح كثير، فهو يتزوج بها من أجل الخدمة، من أجل أن يبقى مشتغلا بالعلم والمطالعة والقراءة. بل إن بعضهم أصيب بضعف البصر من كثرة المطالعة، فقد ذكروا في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، قالوا وقد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، من كثرة المطالعة والبكاء يصاب بضعف البصر. هذه الهمة التي مشى عليها الأوائل، بل لقد كان الأوائل عندهم الاهتمام بالعلم، حتى كانت تشكو بعض النساء من ذلك. ذكروا في ترجمة الزبير ابن بكار قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، خالي خير رجل لأهله. لماذا؟ قال: لأنه لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية، ما يتخذ جارية ولا يعدد الزواج ثنتين ثلاث. طبعا هذا عند النساء، هذا المطوع الصحيح، هذا هو الذي يعرف أمور الدين صح. فهنا يقول: هذا لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. فقالت امرأته: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. نقول لمن عنده فراغ في وقته: اقرأ واشغل وقتك بالخير، اشغل وقتك بالخير، ولا تضيع وقتك يمنة ويسرة، اشغل وقتك بالخير، واحرص أن تنفع نفسك بما فيه، بما حرص على نفعه الأوائل من العلماء. لما تقرأ أيضا في حرص العلماء رحمة الله عليهم على قراءة الكتب أكثر من مرة، على قراءة الكتب أكثر من مرة، وبعضهم يعكث على الكتاب حتى ينتهي منه في مدة قصيرة. فقد ذكروا عن بعضهم أنه قرأ صحيح البخاري في ثلاث مجالس، همة عالية، همة كبيرة. البعض ربما يبقى في الكتاب يقرأه بمفرده كذا كذا وقت. الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، ذكر ابن السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية في ترجمة المزني وهو صاحب الشافعي، قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، كل ما انتهى رجع إليه، كل ما انتهى عاد إليه، منذ 50 سنة. وهكذا أيضا ذكروا في ترجمة بعضهم أنه قال: قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر قراءة البخاري ما يصل إلى 700 مرة. هذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا هو الحرص على المطالعة في الكتب والحرص عليها. بل أيضا تجد أن بعضهم درس بعض الكتب أكثر من مرة. فقد ذكروا عن بعضهم أنه درس كتاب المهذب للإمام الشافعي في الفقه درسه 25 مرة، كتاب واحد يدرسه المرة الأولى ويعيد، وبعض الطلاب يدرس الكتاب ما أتقن الكتاب ولا عرف ماذا في الكتاب، يقال له أعد دراسة الكتاب، قال ما أريد أن أعيده. ما المانع أن تدرس الكتاب أكثر من مرة حتى تتقن الكتاب ويسهل عليك معرفة ما في الكتاب؟ وهكذا أيضا لما تقرأ عن بعضهم أنه قرأ المقنع، في أي كتاب هذا المقنع يا رجال؟ في المذهب الحنبلي كتاب فقهي، أنه قرأ المقنع 100 مرة، قرأه 100 مرة. وهكذا بعضهم قرأ كتبا وجردها أكثر من مرة. إذن أيها الإخوة، هذه نبذ كما سمعتم من سير العلماء في حرصهم على اقتناء الكتب والمحافظة على الوقت في قراءتها. فأقول يا طالب العلم، احرص على اقتناء الكتب ما استطعت، ولا بد قبل اقتنائك للكتب من أمور. الأمر الأول أن تستشير أهل العلم في الكتب التي تريد أن تقوم بشرائها، استشرهم وخذ بتوجيهاتهم ونصائحهم. الأمر الثاني، خذ من الكتب أهمها، لا تجمع كل ما رأيت، خذ من الكتب المهم منها. أيضا احرص في اقتنائك للكتب وفي شرائك للكتب على الطبعات المعتمدة والطبعات الجيدة. أيضا حافظ على الكتاب، اجعل هذا الكتاب في محل اعتبار منك، سواء كنت في بيتك أو في مكتبة عامة أو في غير ذلك، حافظ عليها ولا تجعلها أمامك من الأمور السهلة أو الأمور اليسيرة، لا، بل حافظ على هذه الكتب واجعلها أمامك محل اعتبار، واجعلها بين يديك محل محافظة. أيضا اشغل وقتك، لا ينبغي لطالب العلم يأتي يسمع قرآنا ويحضر درسا أو درسين أو ثلاثة ثم بقية الوقت يضيعه هنا وهناك، لا بد أن يكون لك حظ من مطالعة الكتب ومن القراءة في الكتب، لا بد أن يكون لك حظ من ذلك. وليحرص طالب العلم إن كان قد درس الأصول في باب العلم، أصول في العقيدة، في اللغة، في المصطلح، ورأى من نفسه الحب لفن معين كحبه لفن العقيدة أو اللغة أو المصطلح أو الفقه، ليحرص أن يكثر من القراءة في الفن الذي يريد أن يتخصص فيه، لأن قراءتك في الفن الذي تريد أن تتخصص فيه سيعطيك ملكة قوية في العلم، وسيعطيك ملكة قوية وحصيلة علمية في هذا الفن الذي تريد أن تتقوى فيه. لكن أن يبقى الطالب ربما هو يحب هذا الفن والكتب التي درسها يبقى يدندن حولها، لن تستفيد كثيرا. الدروس التي تأخذها هي بمثابة المفاتيح لك لتدخل في بساتين العلوم، ولتقطف من ثمار العلم، ولتحصل كثيرا من الخير. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تتفطن له. اجعل من وقتك لقراءتك أو لقراءة الكتب التي تريد أن تتخصص في الفن المعين، فاقرأ أيضا المدرس إن أراد أن تكون له ملكة علمية قوية، فليحرص على المطالعة في الكتب التي ألفت في شرح الكتاب الذي يدرسه، لا تقف فقط على الكتاب الذي تدرسه وتطالع فيه وكفى، لا بد أن تحرص على قراءة أكثر من شرح، قراءة تمعن ونظر ومطالعة، ستجد هذا الشارح يفيدك وهذا الشارح يفيدك، ولا يلزم أن تعطي الطالب كل ما قرأته، لأنك إن أعطيته صعبت عليه مادة الكتاب الذي تدرسه فيه مع كثرة المعلومات، فأعطيه المطلوب واحرص أن تفيده بأسلوب سهل تصل إليه المعلومة بطريقة سهلة، هذا إن أردت أن تكون عندك الملكة العلمية الطيبة. أكرر، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته في الآلات هذه الجوالات. يا إخوة، بعض طلاب العلم يبقى يشاهد الواتس والفيس والتليجرام وتويتر ومطالعة أخبار فلان أو فلان، يبقى ساعات طويلة، بينما لو قرأ كتابا لاستفاد علما وسلم له قلبه، لكن يبقى في هذه يضيع الوقت وتمشي عليه الأعمار والأوقات بدون فائدة ولا حصيلة علمية. فاشغلوا أنفسكم بالمطالعة، اشغلوا أنفسكم بالقراءة، اشغلوا أنفسكم بالخير حتى تحصل العلم وتجد الثمرة. طالب العلم لا بد أن يحافظ على الكتب التي درسها. بعض طلاب العلم ربما يشتري الكتاب من أجل أن يدرسه، وقد علق على شيء من التعليقات التي تلقاها من المدرس، فإذا انتهى من الكتاب جعل الكتاب في نافذة من نوافذ البيت أو في مكان ما كأن لم يكن شيء. حافظ على ما تشتريه من الكتب، لا تمزق الكتاب ولا تجعل الكتاب الناظر إليه يعلم أنك قد أهنته بعدم محافظتك عليه، واحذر من التعليقات على الكتاب التي تشوه بالكتاب إلا إذا كان خاصا بك، فالكتاب الخاص بك احرص أن تكون التعليقات فيه ظاهرة لتفرق بين ما كتبه المؤلف وبين تعليقك في الكتاب، وليكن التعليق حسب الحاجة، لعبارة المشكلة أو للفظة غير ظاهرة أو لأمر يحتاج إليه. هذا مما ينبغي علينا أن نهتم به وأن نحافظ عليه حتى يكون الطالب قد استفاد مما حصله ومما تلقاه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن رزقهم العلم النافع وممن رزقهم العمل الصالح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالعلم، وأن يحببه إلى قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم دعاة خير، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.